بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المشتق، في مقدمات المشتق. المقدمة الأولى: تتكفل الحديث في بيان حقيقة المشتقل الأصولي. وقد اشترطنا في المشتقل الأصولي ثلاث شروط: الشرط الأول أن يقع محمولا، الشرط الثاني أن يكون الحمل على مستوى وعلى تدريج حمل الجذور، والأمر الثالث أن لا يكون من الذات والذاتي. ومقابل المشتقل النحوي الذي عرف بأن تعد الصور على مادة واحدة. وبهذا طرح الفرق بين المشتقل الأصولي والمشتقل النحوي، وأن العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوصي من وجه، فقد يكون مشتقا أصوليا ونحويا، كما قد يكون مشتقا أصولي ولكنه ليس بمشتقل نحوي، كما في الأفعال والمصادر فهي مشتقات نحوية وليست بمشتقات أصولية. وقد يكون الأمر بالعكس، كأن يكون من الجوامد ولكنه بما أنه يحتوي على الشرائط الثلاثة فهو مشتق أصولي وإن لم يعد مشتقا نحويا. المقال في المسألة عن صاحب الفصول: مرحوم صاحب الفصول جمد على نحوين، على اسم الفاعل وعلى الصفة المشبهة، ولم يوسع البحث في الأعم. احنا قلنا ان مصاريف المشتق الأصولي هي ثمانية، المشتق الأصولي له مصاريف ثمانية: اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، صيغة المبالغة، الجوانب التي تتوفر فيها الشرائط الثلاثة، كل هذا هو من المشتق الأصولي. المرحوم صاحب الفصول يرى أن المشتق الأصولي منحصر بمثالين مستدلا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أنه استقراء كلمات العلماء، حيث أن العلماء ذكروا للمشتق الأصولي هذين المثالين. الأمر الآخر أنه عرف بعض هذه الأمور الثمانية، أو بالأحرى عرف الأمور الستة بتعريف يجرنا إلى أن تكون القضية اتفاقية. إما اتفاقية في الأعم وإما اتفاقية في الأخص، ومن الواضح عندما ندفع القضية باتجاه الاتفاق حينئذ لا يكون مثارا للخلاف. فإذا لا يكون مثارا للخلاف على مبنى من يرى أن المسألة الأصولية لا بد أن تكون موضع الخلاف، على هذا المبنى حينئذ تخرج هذه الموارد الستة عن المشتق الأصولي بعدما كانت القضية اتفاقية. مرحوم الشيخ في مقام التعليق: أولا، مجرد ذكر مثالين لا يكون شاهد على ماذا؟ على الانحصار، وإنما ما ذكر ما هو إلا مثال وليس حصر. الأمر الثاني إنما ذكره من التعريف للأقسام المصادر الستة، الحقيقة هذا رأي في المسألة، وإذا المسألة في بيان معناها وقع الخلاف، وبناء على تعريف على أساس يوجد الخلاف فتدخل أيضا في دائرة علم الأصول. هذا هم ما بين المرحوم. عندنا قضية ثالثة يمكن أن تجعل هذا دليل ثالث وتبدأ تجعله في غير الدليل الثاني. يظهر من عبارتهم ها هنا أنهم من ذيل الدليل الثاني. إحنا سخن ذكر العبارة دليل ثالث، العبارة شو هل يصلح أن يكون دليلا ثالثا أم يكون متمما للدليل الثاني؟ حاصله هذا الثالث في كلمات مرحوم صاحب الفصول، قلت يصلح أن نجعله مستقل كما يصلح أن يكون متمما للدليل الثاني. بس هذا ليه فيها شو؟ قال احنا عندنا الحرف او عندنا الملكات فوق صاحب الحرفه فانه لا محاله يصدق عليه هذه الحرفه حقيقه وان كان ليس متلبسا بتلك الحرفه. مثلا الطبيب، فان الطبيب في البيت يقال له الطبيب مع انه ليس بمسؤول بالطلب. هذا معناه انه لم يقع الخلاف في مصادر الطبيب، فانه اتفق الجميع على ان الطبيب شنو يصدق حتى عند من لم يتمرس بعمليه الطلب. وهكذا في الملكات، مثلا فلان مجتهد الاجتهاد نعت ينحت للشخص وان لم يكن الان متمرس بعمليه الاجتهاد، مشتغل بالشؤون اليوميه يقال له مجتهد، فهو ليس متلبس بالفعل، مع انه هو متلبس بالفعل اي انقضى عنه المبدا، اي انقضى عنه المبدا. ففي هذين المثالين صاحب الفصول يقول، ففي هذين المثالين وغير ذلك من الامثله، ففي هذين المثالين اتفقت الكلمة على صدق العنوان والمشتق حتى في من انقضى عنه المرجع. هذا دليل على ماذا؟ على أن القضية اتفاقية، ودليل على أنها لم تدخل في محل النزاع. إذا فهم المرحوم صاحب الفصول بهذين المثالين حيث قال ولم يختلف فيه اثنان، فإن المجتهد في الدار يقال له مجتهد، وإن الطبيب في الدار يقال له طبيب، مع أنه ليس متلبس بالفعل بالمبدأ، وإنما انقضى عنه المبدأ. هذا الاتفاق سر إخراج مثل هذه الأسماء. بس أقول هذا الدليل بملاحظة، شنو ملاحظته؟ إحنا بدنا نحصل الفكرة وين؟ في اسم الفاعل والصفة المشبهة. ربما هذا الدليل حتى لو تم لأوجب أن يضرب حتى اسم الفاعل، حتى اسم الفاعل، لأنه هذه الفكرة مو منحصرة بخصوص الأقسام الستة، بل تجري حتى في القسمين، يعني فيما كان من اسم الفاعل، فهو أيضا من موارد الاتفاق. وفق منهج صاحب الفصول كل ما كان أمرا اتفاقيا فهو خارج عن علم الاصول، فهذه الامثله تاتي حتى في دائره اسم الفاعل، فلا بد من القول بخروجها. من هنا ما يعني جعله دليل في مدعاه فيه مجال للتامل، لانه لا يصلح ان يكون دليلا على المدعى. نعم يصلح ان يكون متمما للدليل السابق، وهو شنو المتمم للدليل السابق؟ ان هناك امثله هي اتفاقية، وما كان اتفاقي فهو خارج عن ماذا؟ عن علم الاصول. والا اذا جعل هذا دليل مستقر فالاشكال الذي يرد عليه هذا لا يؤمن مدعاه، لان مدعاه سبيل يقول اسم الفاعل داخل في علم الاصول، بينما هذه الامثله حريمها حريم اسم الفاعل، ومع هذا ومتفقة وخارجة عن علم الأصول، فيكون هذا خلاف ما تريد أن تنتهي إليه. مرحوم الشيخ الخراساني في مقام التعليق على هذه الأمثلة يقول إحنا سنعقد فصل مستقل لهذه الأمثلة وأنهاء هذه الأمثلة، من أن هذه الأمثلة أيضا تقع مسألة خلافية، لكن هناك لبس في البحث. مرحوم الشيخ قال أنت مثال الطبيب افترضت ماذا؟ مثال اتفاقي تمسكا بماذا؟ لأنه مما لا يختلف فيه اثنان، الطبيب في البيت يقال له طبيب. بهذه الصيغة أنت دفعت المسألة نحو الاتفاق. أنا أصيغ لك إياه نفس مثال الطبيب بكيفية أخرى تكون مثال للخلاف. شنو المثال؟ يقول احنا كلامنا ينبغي ان نجي وجه
وأبين على السبب في ذلك. طبعا هذا اللي لمن هذا الذي أبينه مو عفوي وإنما قام على أساس لم، بس أصل الفكرة واضحة.
قال إحنا في الطبيب الذي تفترض مثال شخص كان طبيب الآن هجر مهنة الطبابة وتمرس بمهنة أخرى صار تاجر. بعدما هجر مهنة الطبابة وصار كاتبا، هل يصح على مثل هذا الفرد الذي هجر مهنة الطبابة أن يقال له طبيب حقيقة؟ يقول مثال الانقضاء عنه المبدأ في مثال الطبيب مو الطبيب في الدار، هذا مو مثال الانقضاء، إنما مثال الانقضاء أن يكون قد هجر مهنة الطبابة. وهكذا الفقيه، فتجد الفقيه في الدار يقال له، والمجتهد في الدار يقال له مجتهد، هذا ليس بمثال صحيح، إنما مثال ما وما يكون محل خلاف به. لو أن إنسان فقد ملكة الاجتهاد صار ينسى عندما يقول الإنسان لا سمح الله يبتلى بالنسيان، هل يصح لنا أن نقول هذا فقيه وهذا مجتهد؟ محل خلافنا ينبغي أن يصور بهذه الكيفية ولا ينبغي أن يصور بتلك الكيفية. طبعا ليش؟ إن شاء الله بعدين نجي نقول التلبس بالمبدأ مبدئية كل شيء بحسب حالها. البعض المبدئيات قد تلحظ على سبيل الفعلية، وبعض المبدئيات قد تلحظ على سبيل الشأنية، وبعض المبدئيات قد تلحظ على سبيل الملكات، كما أن بعض المبدئيات قد تلحظ على سبيل الحرف والصنعة. التصورات المبدئية دائما مأخوذة فيها بعد التلبس الفعلي، وقلت الطبيب في البيت ليس بمتلبس بالفعل. أما إذا افترضنا أن المبدئية بأي معنى؟ بالنسبة للطبيب أي التلبس بالمهنة بالفعل، مو التلبس بالطبابة بالفعل، وإنما التلبس بالمهنة. ومن هنا احنا لما مثلنا بماذا مثلنا؟ لو هجر مهنة الطبابة بجلبه، فالفارق بيني وبينه انت فهم من المبدئية في النماذج الأربعة، النماذج الأربعة ما كان فعلية أو ما كان شأنية أو ما كان مهنة أو ما كان ملكة، أنت في النماذج الأربعة فهمت المبدئية بمعنى المبدئية الفعلية. سنأتي ونقول إن المبدئية تختلف، المبدئية الفعلية للصنعة غير المبدئية الفعلية للشأنية، وغير المبدئية الفعلية للملكة. هناك فصل مقدمة تحت عنوان تمييز هذه الفوارق. فإذا أريد أقول أن مثال ما نحن فيه للطبابة لا بد أن يصار بعينهم من هجر مهنة الطبابة، وليس المثال الصحيح له من كان في بيته وهو ليس متلبس بالفعل بمهنة الطبابة، هذا ليس صحيح. كما أن مثال المجتهد، مثال المجتهد من كان قد انقضى عنه ملكة الاجتهاد وفقد ملكة الاجتهاد، هذا المثال الصحيح. وليس المثال الصحيح من كان في بيته وهو مجتهد، هذا ليس بمثال صحيح. وهذا فيما يترك الشأنية، بعض الأمور تصدق عليها حقيقة القضية لأن مبدأها ملحوظ على نحو الشأنية، مثل مفتاح لم يؤخذ في حقيقة المفتاحية وصدق المفتاحية في المبدئية أن يكون الآن يقوم بمهمة فتح الباب، بل حتى لو المفتاح في الجيب شيء يقال له مفتاح. ليش؟ لأن المبدئية مو ملحوظة فيها على نحو المبدئية الفعلية، وإنما مأخوذ بها على نحو المبدئية
نعم، إذا انكسر المفتاح، كان مفتاحا والآن انكسر. فالمثال الصحيح للمفتاح شلون نمثله؟ عند انكسار المفتاح هل يقال له مفتاح باعتبار ما كان؟ وليس المثال للمفتاح المفتاح الموجود في جيبه. حتى أنت تجي تقول لي خب حتى ولو كان المفتاح في الجيب والله يجب من يقال له مفتاح؟ فيتضح أنه المسألة مسألة اتفاقية كما هو كان يجي يسوي. قال مثال المفتاح، هو صاحب الفصول قال مثال المفتاح شنو؟ قال المفتاح الذي في البيت في الجيب. ماذا يقال؟ يقال له المفتاح. هذا معناه أنه وضع المفتاح لنحن حتى من انقضى عنه المبدأ، وهذا أمر متفق عليه، فلا مجال لأن يذكر مثال المفتاح من الأمثلة المشتقة، لما أنه موضوع متفق عليه. الشيخ يقول مثال المفتاح مو صار ولا يمثل له بالمفتاح الموجود في الجيب. المثال الحقيقي للمفتاح شلون صار؟ لو كان مفتاحا سابقا انكسر الحرب، الآن انكسر يقال له مفتاح أم لا؟ لأنه فقد شأنيته. أما ما دام هو فيه الشأنية فهو متلبس بماذا؟ بالفعل. ما دام له الشأنية فماذا يقال؟ لا يقال أنه انقضى عنه المبدأ. ما دام هو حافظا للشأنية فهو شنو؟ يقال هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنا أقراها بشكل سريع حتى نطبق المقدمتين. أيها الأخوة، المقدمة الثانية منعقدة، عنوان المقدمة الثانية اسم الزمان. اسم الزمان، المقدمة الثانية بمعنى اسم الزمان. في اسم الزمان البعض قال إن اسم الزمان خارج عن محل البحث، أي اسم الزمان ليس من مصاريف المشتق الأصولي، أي اسم الزمان لا ينطبق عليه ملاك المشتق الأصولي. السؤال، إحنا عناصر المشتق الأصولي إن هي ثلاثة، أي عنصر هو مفقود في اسم الزمان حتى لا يكون داخلا في المشتق الأصولي؟ فشوف أنا شنو عنوان الشرح، شنو؟ خروج اسم الزمان عن المشتق الأصولي، وذلك لعدم توفر العنصر الثالث، وذلك لفقدان يا عنصر العنصر الثالث. وإحنا اشترطنا أنه يشترط في المشتق الأصولي أن يكون حاويا على العناصر، ومن جملة العناصر العنصر الثالث، لذا قربناه من علم الأصول. وهذا هو أيضا من مقولات صاحب الفصول. صاحب الفصول ادعى هذه الدعوة، مفهوم صاحب الفصول في الشتاء قال لا مجال أن يمثل المشتق الأصولي باسم الزمان. ليش؟ قال لأنه يشترط في المشتق الأصولي شروط، ومن جملة الشروط الشرط الثالث، وهذا الشرط الثالث لا مجال لفرضه في ماذا؟ في اسم الزمان. خب الآن سؤال، كيف نبرهن على فقدان الشرط الثالث؟ ما زلنا في الشبهة، ترى ما زلنا في الشبهة. كيف يمكن أن يمثل للفقدان الشرط الثالث في اسم الزمان؟ يا أخوان احنا ناخذ أن نلحظ عبارة عن أن اسم الزمان ذات متلبسة بالحدث على أن تكون تلك الذات هي نفس الزمان. هذا تعريف اسم الزمان. تعريف اسم الزمان شنو؟ ذات متلبسة بالحدث، لكن الذات شنو طابعها؟ نفس الزمان. الذات نفس الزمان. مثل المثال، مثال المقتل. مقتل يعني شنو؟ مو مقتل يعني مكان القتل، مقتل بمعنى هنا لنا لحظة زمان القتل. مقتل. شنو معنى مقتل؟ عرف لي هذا. ذات وقع فيها القتل. لكن التعبير الأدب بدل ذات هذا شو يقول؟ زمان وقع فيها القتل. ونفس نقدر نعبر ذات وقع فيها القتل، لكن مقصودنا في زمان دائما في اسم الزمان الذات هنا شو يلحق؟ الزمان. فالترجمة مقتل شنو؟ ذات وقع فيها القتل. وهي مقدمة الواقع. المقدمة الثانية، نحن ماذا قلنا الشرط الثالث؟ أعيد الشرط الثالث. الشرط الثالث كان عبارة عن الذات الذي لا بد من فرض حفظها في الظرفين، ظرف ما كان وظرف الآخر. دعنا الذات لابد أن تترحل حتى يصير فيها البحث، حتى يجي البحث، لأنه احنا بحثنا وين؟ عندنا ذات وكانت في الماضي متلبسة بماذا؟ بالمبدأ. الآن فارقت المبدأ لكن بقيت الذات، يعني كانت الذات محرات عن المبدأ. الآن يجي هل يصح لهذه الذات، أخلي إصبعي على الذات الذي كانت في الماضي متلبسة بالمبدأ واليوم هذه الذات فائدة للمبدأ، هل يصح عليه أن أقول لها أنها ذات مشتقة متلبسة بالمبدأ؟ مثلا نجي لمثال الضارب. الضارب شنو؟ ذات متلبسة بالضرب. فالآن في الماضي كان يضرب، الآن رفع يده عن الضرب. نقدر نقول على هذا الشخص الذي كان في الماضي متلبس بعملية الضرب واليوم فارق عملية الضرب، لكن الذات ذات محفوظة في كل من الظرفين، ظرف الماضي وظرف الفعل. فأشير إلى تلك الذات، أشير إلى تلك الذات، فأقول أنت ضارب باعتبار ما كان. بحثنا إنما يتصور ويتعقل بهذا، يعني أنه هناك ذات كانت في الماضي قد تلبست بمبدأ اليوم فارقت هذا المبدأ، فهل يصح أن أشير إلى تلك الذات الذي فاقد للمبدأ أشير إليها بذلك المشتق أم لا بلحاظ ما كان أم لا؟ هذا سؤال. أما إذا أجينا افترضنا أنه بالدواء كما ذكرنا هذا في الشرط الثالث بالدوال المبدأ تزول الذات، حينئذ بعد ماذا معنى لمثل هذا السؤال؟ ليش ماذا معنى لمثل هذا السؤال؟ بعد ما في شيء تشير إليه. إذا افترضنا يعني الماضي كان مقرونا بماذا؟ بالذات مع المبدأ، وفقدان المبدأ لا يتعقل إلا بفقدان الذات. أصل السؤال لا معنى له، لأن يعني سؤالنا لازم يشير إلى ذات معرات من المبدأ. ومن الواضح إذا كان بين الذات والمبدأ تلازم وبفقدان المبدأ تزول الذات، بعد ما عملنا مثل هذا السؤال، هذه الذات هل يقال؟ أقول نفس ماكو ذات بعد. إذا محل بحثنا وين يتصور؟ أن هناك ذات معرات عن المبدأ تصلح أن تكون. فالشرط لذا احنا خرجنا الذاتيات. نقطة إخراج الذاتيات شنو؟ لماذا أخرجنا الذاتيات؟ وذلك للشرط الثالث. الشرط الثالث ماذا كان؟ لأنه الشرط الثالث كان يقول أننا لابد أن نفترض فقدان المبدأ لا يوجب ضعضعة الذات، بل تبقى الذات محفوظة على الخطين في المحورين، محور التلبس بالمبدأ ومحور مفارقة عن المبدأ، بعد محور مفارقة عن المبدأ يشار إليها ويقال ضارب أو لا يقال ضارب. هو من الواقع في الذاتيات والذات، حيث أن بين المبدأ وبين الذات تلازم يمتنع الانفكاك بينهما، فعندما في الماضي كانت متلبسة بالمبدأ واليوم عند زوال المبدأ، زوال المبدأ يعني زوال الذات، وزوال الذات يعني خروج عن بحثنا. ليش خروج عن بحثنا؟ بعد ما أشير يعني سالبة من انتفاء الموضوع. بعد ما معنى أشير إلى من أشير؟ إلى من أشير؟ فلا يأتي هذا البحث، هذا ما قلناه بشكل ثاني. الآن أريد أن نطبق هذا على المقدمة الثانية. ايش تقول؟ تقول خلاص مقتل شنو صار؟ ذات متلبس بالقتل، ولكن المقصود من الذات شنو؟ الزمان. لذا عبرنا زمان وقع فيه القتل. ما اقتنعش انت. زمان وقع فيه المبدا، زمان تلبس فيه المبدا.
خب، ومن الواضح ان الزمان،
اجت المقدمه الثانيه، اساسا الزمان حقيقه لا يتعقل فيها الثبوت. الزمان حقيقه لا يتعقل فيها الثبوت، يعني حقيقه متصادمه نسميها، وليست حقيقه قاره ثابته. قاره يعني شو؟ ثابته. لان كل آن فيها موقوف على ماذا؟ على انقضاء الآن السابق. ما يقدر في الزمان ان نلحظ ان تحقق ذات في آن. ليش ما يمكن تحقق ذات في آن؟ لان الزمان هو شنو؟ عباره عن تعدد آنات، على ان يكون الآن الثاني انما يتولد بانعدام الآن الأول. فليس فيها صبغة ماذا؟ الثبات، وليس فيها صبغة الاستقرار، وليس فيها قابلية الحضور في أكثر من وعاء. الزمان لا مجال لأن يحضر في أكثر من، نعم أنا في الزمان تقدر تفترض لي حضور في ظرفين، في البارحة واليوم، في البارحة واليوم. لكن نفس الزمان، طبعا إن شاء الله بعد ذلك نقول الزمان هم غير الماهية في الزمان، وفرق بين الزمان وبين الماهية في الزمان. الماهية في الزمان محفوظة في الوعاء، أما الزمان كنفس الزمان. لذا قال اسمعني شوية، التفت لي، هذا مو ما له علاقة بمحل كلامنا، بس أبينه حتى يصير واضح. إحنا كما الزمان قلنا لا مجال لفرض الثبات فيه والاستقرار والاستمرار، لأنه ولادات متجددة، وما ممكن أن نفترض ولادة واحدة مستمرة، ولادات متجددة. يعني في كل آن يبنى شيء ويتولى الشيء، في كل آن أوتوماتيكيا ولادة، لكن على أساس انقراض الماضي. فما في شيء باسم الاستمرار الاستقرار، وإنما عملية ولادة انتقال، ولادة انتقال، ولادة انتقال، ولادة انتقال. فما في شيء. وهكذا في الزمان. الزمان يعني شنو؟ زمان تعبير، عرف ليه زمان؟ الوجود الموجود في ظرف الزمان، وهو زيد، لكن مو زيد وجود زيد، وفرق بين زيد وبين وجود زيد. لذا قال أينشتاين، نظرية أينشتاين البعد الرابع، أينشتاين قال أن الوجود متقوم بأركان أربعة. شنو الأركان الأربعة؟ طول عرض عمق وزمان. لذا إذا تلاحظ وجود زيد، وجود زيد قبل دقيقة غير وجود زيد بعد دقيقة. ليش؟ لأن وجود زيد قبل دقيقة عرف لي الأبعاد الثلاثة زائد أنه قبل دقيقة، بعد دقيقة عرف لي زيد. وجود زيد زائد آن آخر فصار غير. في الآن الثالث وجود زيد غير الوجودين السابقين. ليش؟ لأن الوجود متقوم بماذا؟ بالزمان، ببعد الزمان. فلما يكون متقوم ببعد الزمان، وبالزمان هو طبيعته غير فارغ، فكل آن زيد غير، وجود زيد غير وجود. فلنا أن نقول وجود زيد في الآن الأول غير وجود زيد في الآن الثاني، غير وجود زيد في الآن الثالث، غير وجود زيد في الآن الرابع، لأن وجود الوجود متقوم بعناصر، ومن أهم العناصر عنصر الزمان، والزمان طبيعة طبيعة التبدل والتغير. ولذا قيل الزمان أيضا متغير، كما الزمان متغير الزمان متغير. إذا إحنا ما بدنا ندخل الآن في هذه الخطة، الزمان متغير، كل كلامنا الآن وين؟ في الزمان. نعم، الذي إحنا نشعر بثباته ما هو؟ الماهية، وهو زيد. وهو زيد. بعدنا زيد غير وجود زيد، زيد بن لم يؤخذ في ماهية الزيد عناصر الزمان، ولذا زيد ثابت على قول الخاطر. زيد البارح ويا زيد اليوم نفس الشيء. أما وجود زيد البارح غير وجود زيد اليوم. إذن أجمع المطلب. إذن شو أنا أقول؟ أنا أقول أن اسم الزمان هو عبارة عن تعريفه مقتل عرفيان مقتل. مقتل عبارة عن مكان وقع فيه الفعل. هذا المكان عفوا زمان وقع فيه. زمان وقع فيه الفعل. هذا الزمان هي الذات، والذات في الزمان ليست بثابته، ليست محفوظة في الوعاءين معا، وعند عندها محفوظيتها في الوعاءين معا لا تدخل في المستقبل الاصولي، لان شرطيه المستقبل الاصولي كون الذات محفوظه بالوعاء. اذا اتخذتم احنا الشرط الثالث بواسطته اخرجنا مثالين. المثال الاول ماذا اخرجنا في الشرط الثالث؟ الذاتيه. والمثال الثاني الذي اخرجناه اي مثال؟ مثال اسم الزمان. ليش؟ لان بس فارق، طبعا فارق اخراج الذاتيات، نقطة إخراجها غير نقطة إخراج اسم الزمان. نقطة إخراج هي الذات يا شجان، لأن بين المبدأ وبين الذات تلازم، عند مفارقة المبدأ لا محالة ستكون الذات قد زالت، وزوال الذات معناه خروج عن محل بحثي. هذا كان تعليلنا لماذا؟ لخروج الذاتيات عن المشتغل أصول. فالناطق ليس بمستقل أصولي، فالناطق ليس بمستقل أصولي. وهكذا اتضح الآن أن اسم الزمان خارج عن محل الأصول، عن المستقل أصولي. ليش؟ لنقطة مو نفس النقطة، وإن كان يتحدان في ماذا؟ في أصل الشرط الثالث. نقطتها ماذا؟ إن المقصود من الذات في اسم الزمان نفس الزمان، ونفس الزمان هو بطبيعته متجدد، أي ليس له قابلية الحفاظ والبقاء والاستقرار والديمومة في الوعاءين، فلا بد من خروجها. هذا ما قاله المرحوم صاحب الفصول. واضح إشكال صاحب الفصول؟ هذا دليل إخراج اسم الزمان. فإذا واحد مثلا قال يوم الاثنين مقتل زيد، كل الشرائط متوفرة إلا الشرط الثالث. ليش ما متوفر؟ وذلك لأنه إنما يشترط في المستقبل الأصولي أن يكون المبدأ محفوظ، عند زواله الذات تبقى لها قابلية الاستمرار حتى مع فقدان المبدأ. وفي اسم الزمان نفس الذات ليس لها قابلية الاستمرار، نفس الذات ليس قابلية الاستمرار. واضح هذا؟ وانت بعد وسع هذا الكلام، مو بعد يأتي فقط في الزمان، يأتي حتى في الزمان. ليش؟ لما بينت الآن، لأن الزمان يعني أيضا هي ذات غير ليس لها قابلية التلاقي. فهذا الإشكال ما يمكن أن يسجل فقط على الزمان، بل يمكن أن نوسعه إلى اسمه، عفوا نوسعه حتى للزمان يعني. هذا حاصل الإشكال. المرحوم الشيخ شلون يجاوب على الإشكال؟ جواب خراسان. المرحوم الشيخ أنا عندي حكايتين، الحكاية الأولى السهلة، السهلة واليسيرة. المرحوم الشيخ كل ما ادعي من الإشكال من ألفه إلى يائه كله مقبول عند الشيخ، كله مقبول عند الشيخ، لكن راح يجي يطبق الفكرة ويحل المشكلة بنحو آخر، فهو ما راح يجي يناقش في مقدمات الاستدلال، وبالتالي يقبل هذا الإشكال. يقبل الإشكال ولا يقبل الإشكال؟ يرتضيه الإشكال، فهو أصل الإشكال يرتضيه المفهوم. لكن شوفوا شلون راح يخرج عن هذه المشكله.
قال احنا
انا ابين المنهج العام بعدين اطبق لك اياه على المقام.
احنا اذا كان يمكن ان يفرض هناك مفهوم وسيع وعام، هناك مفهوم وسيع وعام، وصحيح ان هذا المفهوم الوسيع منحصر بفرد واحد،
وبلحاظ هذا الفرد الواحد لا مجال لادخاله في محل بحثنا، لكن بما انه مفهوم وسيع ويمكن ان يفرض، يمكن ان يفرض له مثال اخر، بلحاظ ذلك المثال الفرضي، بلحاظ ذلك المثال الفرضي اذا دخل في محل البحث حينئذ يمكن لهذا المفهوم الوسيع ان يدخل في محل البحث ام لا؟
يقول نعم.
انت ماذا لاحظت؟ انت لاحظت اما المصداق، والمصداق يمنع من ادخاله في محل بحثه، او لاحظت مفهوما كليا ليس له الا مصداق واحد فاجى الاشكال. انا اقول اذا افترضنا ان اسم الزمان له مصداقان، احد المصداقين هو المصداق الحقيقي، وبلحاظ ذلك المصداق الحقيقي لا مجال لادخاله في علم الاصول لما قلته من النقطه. لكن لو كان له، لو اداه امتناع، لو كان له مثال اخر، وكان ذلك المثال الاخر يمكن ان يتصور فيه دخوله في محل البحث، حينئذ لنا ان نقول ان ذلك المفهوم الوسيع يمكن ان يدخل في محل البحث. تفهمتم الفكره شلون؟ فكره المرحوم الشيخ بالنحو التالي، اذا هو الشيخ قبل الاشكال في صورتين ومنعه في صوره ثالثه، قبل الاشكال في يا صوره ما قال لو تمام نظرنا ملحوظ جهة المصداق، حيث أنه مصداق واحد وبالبيان الذي انتصر به الإشكال مسجل لما قلته من الإشكال. أو إذا كان المفهوم وسيع لكن ليس له إلا مصداق واحد، بلحاظ انحصاره من المصداق الواحد أيضا الإشكال مسجل، ولا بد من طرده. طبعا الفارق بين السبيل الأول والسبيل الثاني، السبيل الأول شيء عبر خروج المصداق عن المشتق الاصولي، بينما في الثالث يقول خروج المفهوم الكلي ذا المصداق الواحد عن ماذا؟ عن المشتق الاصولي. اما لو فرض ان للمشتق لذلك المفهوم الوسيع اكثر من مثالين، على ان يكون احد المثالين لا مجال لادخاله، والمثال الاخر الذي يسمي المثال الاخر مثال فرضي، مثال فرضي، مثال يمكن ان يتعقل في وعاء الذهن والا يمكن ان يتعقل في وعاء الخارج. هذا المثال الفرضي الذي يمكن ان يتعقل في وعاء الذهن هذا يفسح لنا فسحه الدخول في المستقبل اصولي ان لا ينعمل فيه الشرط الثالث. بهذا اللحاظ احنا ندخل المفهوم الوسيع في المشتق الاصولي، ندخل المفهوم الوسيع في المشتق الاصولي، هاي طريقه المفهوم. ويمثل لهذا بمثال، المثال الاول لفظ الجلاله الله عز وجل، المثال الثاني مفهوم واجب الوجود، لفظ الجلالة المثال الأول، المثال الثاني واجب. كل من المثالين يحومان حول نفس النقطة والمبدأ، المبدأ شنو؟ إننا نسلب مفهوما وسيعا وإن كان بلحاظ أحد المصداقين لذلك المفهوم الوسيع لا مجال لدخول هذا البحث في علم الأصول إلا أنه بلحاظ المصداق الآخر، وإن اعترفنا لك بأن المصداق الآخر لا وعاء له بلحاظ الخارج، وإنما تمام وعائه عالم الفرض والذهني، لكنه بلحاظ هذا المثال الفرضي يمكن إدخال المعنى الوسيع في المشكلة. فجاء قال أقول له اسم الزمان عرف لي ذات متلبسة بالمبدأ. الآن إلى تلك الذات مرة تتكلم لي نحن وعالم الخارج، مرة تتكلم لي نحن وعالم الذهن. نحن وعالم الخارج كل ذات في الخارج بلحاظ الزمان هي شنو؟ هي متغيرات، لكنها في عالم الذهن تلك الذات ليست متغيره، بل يمكن فرض ثباتها ولو فرضها بالحمل الذاتي الأولي وليس فرضها بالحمل الشائع السماعي. فبلحاظ حملها هذا مثل ايش؟ الجزئي جزئي والجزئي كلي، فهو بلحاظ وعاء الخارجي الجزئي جزئي، ولكن بلحاظه الذهني الجزئي كلي. بعد المعدوم معدوم بلحاظ عالم الخارج، وإلا بلحاظ عالم الذهن المعدوم موجود أو معدوم موجود، لأنه بجديد أنت تتأسس قضية، والقضية متوقفة على ماذا؟ على تصور كل من الموضوع والمعدوم، وموضوع قضيتك هو المعدوم، لكن أي معدوم؟ بالحمد الذاتي الأول وليس بالحمد الشائع السماعي. إذن تعال نشوف اسم الزمان، شوف شرح يغير في الطريقة المرحوم الشيخ. اسم الزمان هو عبارة عن مفهوم وسيع عنوانه ذات متلبسة بالمبدأ، وهذه الذات المتلبسة بالمبدأ لها كم مثال؟ لها مثالين، المثال الأول شنو؟ الخارج، والمثال الثاني مثال الفرض. في حال مثال الخارج بل هذه الذات ليس لها قابلية المواصلة والاستمرار والثبات، وبهذا الاعتبار تكون مطرودة عن علم الأصول. لكن في هذا عالم الذهن لو فرضنا لها وجود وكان قد فرضنا لها الثبات، حينئذ يمكن أن تدخل بلحاظ بهذا الفرد الفرضي في ماذا؟ في المشتقل أصولي. ويكفينا اجت الخبرة الذي راح يأسسها الشيخ الآن، اسمع هذه الخبرة، ويكفينا في اندراج المسألة في علم الأصول أن نغض النظر عن وعاء المصداق وأن نلحظ ولو ذلك الوعاء وعاء الاعتبار والفرضي. وهو الرجل شفتوا لذا أنا عبارتي شو سهل، أن المرحوم الشيخ الخراساني قد أمضى الإشكال، لكن فبرك الإشكال وفرق شلون فرق؟ قال لي أنت إشكالك مسجل لو كان المنظور عالم المصداق، أو كان إشكالك مسجل لو كان المنظور المفهوم الوسيع لكن ذا المصداق الواحد، أما إذا كان المذكور فيه ولو ذلك المثال الفرضي. لذا هو راح يسأل، أنا راح أقدم ترى واجب الوجود على الله عز وجل، وإلي نكتة في التقديم. إحنا كلنا نقرأ قيل أن واجب الوجود كلي أو جزئي، شلون نصفه الآن واجب الوجود كلي أم جزئي؟ طب لا مجال لأن واحد يقول جزئي، تدري ليش لا مجال؟ لأن قال كلي، لأن لو واحد قال واجب الوجود جزئي شنو؟ بعد ما يحتاج إلى إثبات وحدانية الباري عز وجل، بس يثبت واجب الوجود لازم رأسا يقول هو الله هو واحد، بينما الجماعة يحتاجون إلى مرحلتين، المرحلة الأولى شتلة واجب الوجود، المرحلة الثانية وحدانية واجب الوجود. فمن هنا نفهم أن واجب الوجود مفهوم كلي. لذا احنا نحتاج هذا المفهوم الكلي نحصره بماذا؟ بمصداق واحد. الوحدانية شنو؟ الوحدانية شنو عرفيها؟ حصر المفهوم الكلي بمصداق واحد وإن لا يكون له شريكا. مقابل الوحدانية أن يكون واجب الوجود له مصداق، أن يكون واجب الوجود له مصداق. وأنا هذه الشبهة المعروفة، لما لا نفترض أن الله عز وجل أن عفوا لما لا نفترض أن واجب الوجود أن يكون متعددا وبينهما التلازم؟ ليش عدم تفترضون واحدين؟ هذا المذكور في شبهة إنكار وحدانية واجب الوجود. احنا اذا نحتاج الى مرحله تحت عنوان شنو؟ تحديد واجب الوجود بالمصداق الواحد. اذا واجب الوجود مفهوم وسيع او مفهوم ضيق؟ نقول مفهوم وسيع، يعني يحتمل ان يكون ذا مصداق واحد كما يحتمل ان يكون اكثر من ذا مصداق. او الشمس، الشمس هو شنو؟ الجرم النوراني الذي يخفي على الكون النورانيه بذاته، حتى القمر ما عنده هذه الخصوصية. وإن كان هذا الجرم النوراني بلحاظ عالم الخارج ليس له إلا مصداق، لكن وحدة مصداقه الخارجي لا تصير المفهوم جزئيا، بل يبقى المفهوم في دائرة الكل. فقد يكون المفهوم كلي وإن كان مصداقه مصداقا، ولا ضرورة بين كل ما كان مصداقه مصداقا واحدا لا بد أن يكون مفهومه مفهوما جزئيا. ما عندنا مثلا وحدة المصداق لا تستدعي جزئية المفهوم، بل يبقى المفهوم كلي. يقول شلون هم ثبتوا أن المفهوم كلي مع أنه المصداق مصداق جزئي؟ وذلك لأن زاوية الرؤية للمفهوم غير زاوية الرؤية للمصداق، وأحكام المصداق ليس هي أحكام المفهوم. فقد يكون المصداق واحدا لكن المفهوم يبقى كلي. هذا معنى شنو؟ انفكاك أحكام هذا عن أحكام هذا. إذا ارتضيت ظاهرة الانفكاك بين المصداق وبين المفهوم، وقد يكون الشيء نحن ووعاء الخارج واحد، بل قد يكون في الخارج فقط، وكان مناسب الشيخ أن يمثل بهذا المثال، بل قد يكون بلحاظ عالم الخارج لا مصداق له، لكن يبقى المفهوم مفهوما ذهنيا، له حضور في الذهن وله حضور في مصداق فردي في الذهن. لذا قالوا المفهوم شنو؟ منتزع من المصداق، لكن مو من الضروري ان يكون منتزعا من المصداق خارجي، بل يكون ولو منتزعا من المصداق شريك البارشي. تعال شريك البارشي، شريك البارشي بلحاظ عالم الوعاء الخارجي ممتنع، لكن بلحاظ على المعادل له حضور. امتناعه في وعاء لا يستدعي امتناعه في الوعاء، والحصار في وعاء لا يستدعي الحصار في الوعاء. لا، كذلك نحن نقول ان اسم الزمان وان كان بلحاظ وعاء الخارج ليس له إلا مصداقا واحدا، وبلحاظ هذا المصداق الواحد لا مجال لدخول اسم الزمان في المستقبل أصولي، ولكننا لو نظرنا إليه بمعزل عن وعاء الخارج ولاحظناه بلحاظ وعاء الذهن، وقلنا حكم الذهن غير حكم الخارج، وحكم الذهن حكما كلية واسم الزمان سيكون كلي، وإذا كان كلي يعني يمكن أن يكون له أكثر من مصدر، فإذا كان له أكثر من مصدر بلحاظ ذلك المصدر الآخر يكون الشرط شرطا مؤمنا، فإذا كان الشرط شرطا مؤمنا فيدخل في ماذا؟ في علم الأصول. هذه هي محاولة المرحوم الشيخ الخراساني، المرحوم السيد الطائي في كتابه المحاضرات بعد ما يبين نظرية الخراساني يحاول يطعن فيها ويقول هذا في الحقيقة لحو من أنحاء الطرف العلمي، وأنه الشيخ احنا كلامنا مهم مو في اسم الزمان الفردي، عركتنا في ياس الزمان، الزمان الخارج، اسم الزمان الخارج مو تعال. هذا كلام المرحوم الشيخ الفقر طبق لكم هذا المعنى. زين، وصلنا إلى هذه العبادة، العبارة واتحادها معه بنحو من الاتحاد أي اتحاد الهوهو، سواء كان الاتحاد الهوهو يتصور على سبيل الحلول واحد أو الانتزاع اثنين أو الصدور ثلاثة أو الإيجاد أربعة. هسه شنو الفرق بين هذه العبارات الأربعة؟ شنو الفرق بين الحلول وبين الانتزاع وبين الصدور وبين الإيجاد؟ طبعا احنا الحلول ماذا قلنا؟ فكرة الظرف والمظروف، الصندوق والصندوق، كل ما أمكن فرض الصندوق والصندوق يدخل المورد من موارد الحلول. وضابط الحلول، الحلول أن نفترض حضور شيء ساعدنا في شيء آخر، ولذا الحلول دائما يستبطن يعتبر فكرة الاثنين، فكرة الاثنين، وتكون الإضافة إضافة مقولية، فكرة الاثنينية وتكون الإضافة إضافة مقولية. لذا إذا واحد يدي مثل للحلول لازم شيء مثل حلول الماء في الإناء. ليش حلول الماء في الإناء؟ لأنه الماء طبيعته غير طبيعة الإناء، الماء غير الإناء، هذا حلول. مقابل ماذا؟ هاي تسمى إضافة مقولية. إضافة مقولية قوامها أنه عندنا المضاف غير المضاف إليه، مقابل ماذا؟ مقابل الإضافة الإشراقية. الإضافة الإشراقية أن يكون المضاف من شؤونات المضاف إليه، بماذا مثلنا؟ إشعاعات النور، إشعاعات النور مو شيء ما وراء النور، احنا ما عندنا نور وإشعاعات النور، إشعاعات النور شأن من شؤونات النور، أو تكلمي وأنا، أنا 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 أنا، مو أنا المادي، مو أنا المادي، أنا الروحية. خب من شؤونات الأنا الروحية التكلم، أنا وتكلمي شيئان ذو شيء واحد، شأن من شؤوناتي، أنا أتمظهر بمظاهر من مظاهري ماذا؟ التكلم. فلم يكن التكلم شيء ما وراء أنا، وإنما التكلم شأن من شؤوناتي أنا. كل ما أمكن أن يفرض الإضافة إضافة إشراقية، بمعنى أن يكون المضاف من شؤونات المضاف إليه ومن أطواره ومن حالاته، حينئذ شنو يقال له؟ ها هنا إيجاد وصول. مقولة الإيجاد والصدور أين تتصور؟ لذا الله سبحانه وتعالى مباين لنا، لا مجال أن نفترض مباين. من هنا قلنا علاقتنا مع الله ليست علاقة الإضافة المقولية. ليش؟ لأنه أنا مو غير الله، أنا شأن من شؤونات الله. لأن إذا بس تقول غيره تدري شنو معنى غيره؟ يلزم أن يكون يعني أنا في ولاية والباري عز وجل في ولاية أخرى، لازمية عزلي عن ولاية البارح عز وجل، إذا أن البارح عز وجل ولايته صارت بمعزل عن الاثنينية. تستدعي ماذا؟ المغايرة بمعنى الانفصال والبينونة، وهذا غير هذا. الآن أريد تفرقون بين المثالين، ما الفرق بين العراق وتركيا وبين بغداد والعراق؟ ما الفرق بينهما؟ العراق وتركيا دولتان، هذه غير تسلم. أما بالنسبة لبغداد والعراق دولة واحدة، هذه من حالات من شؤونات العراق. الثاني يسمى بالإضافة الإشراقية، الأول يسمى بالإضافة المقبولية. فترة الحلول أين تتعقل؟ في الإضافة المقبولية. وفكرة الصدور والإيجاد تتصور ماذا؟ ولذا احنا نرفض نظرية المسيحية. المسيحية يقول الله حال في الإنسان، الله حال في الإنسان، بينما احنا نقبل يا فكرة، فكرة الإيجاد، الله موجود عندنا، الله موجود عندنا، هو أقرب إليكم من حبل البشر، هو أقرب إليكم من حبل البشر، هو معكم لا بمعزل عنه. وبأي نحو من المعية؟ على أن نقول نحن من شؤونات البارح والمتناهي شأن من شؤونات اللامتناهي. فاللامتناهي يتمظهر بمظاهر، ومن مظاهر اللامتناهي أن يكون متناهي. شلون النور والظل؟ مو ظلمانية، مو ظلمانية، لا أقول الظل، الظل شنو؟ الظل شكل من شؤونات النور. نعم النور في مرتبته الفاجرة جدا 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 ماذا يفهم؟ ظل. وإلا هو شنو؟ هو نور، حقيقة الوجود نور، لكن يا نور في المرتبة النازلة في أدنى المرتبة، هذا يسمونه إضافة إشراقية. الشيء الذي يؤكد على هذا يقول أنه عندنا إضافة مقبولية عبر عنها بماذا؟ بالحلول، وعندنا إضافة إشراقية عبر عنها بالصدور والإيجاد. يبقى فما الفارق بين الصدور والإيجاد؟ الصدور أيها الأخوة القاتل يمثلون له بالصدور، القاتل. ليش؟ لأن القاتل وهو إن كان هو اسم الفاعل، لكن القتل حقيقة على من وقع؟ على على العلة وعلى ماذا؟ على المعلول، على المعلول. فيما تنتظر التفت ايش اقول؟ هم الصدور هم الايجاد اثنيناتهم وين تتعقد؟ في دائرة الإضافة الإشراقية. لكن مرة نلحظ المبدئية محفوظة في العلة، ومرة نلحظها المبدئية محفوظة وين؟ في المعلول. إذا لاحظناه في العلة غير ما نلاحظه في المعلول، فما لو لوحظ بالمعلول ماذا يقال له؟ يقال صدور. وإذا لوحظ بالعلة ماذا يقال؟ إيجاد. ومن هنا إذا يمثلون الإيجاد بماذا يمثلون؟ يقولون آكل، يقولون آكل آكل آكل. ليش؟ لأن مبدئية الأكل بمن محفوظة؟ بالعلة بالمعلوم بالعلة. ومن هنا من الذي يستأنس بآثار الأكل؟ العلة. بينما في الضارب في القاتل أين الأثر يقع؟ من الذي يتلبس بعملية الضرب؟ أثر الضرب ماذا؟ أنه يكون موجع. لذلك تشوفوا لما نجلس صفة واحدة الرازقية بلحار بعد، بلحار بعد ماذا نقول عنه؟ نقول حلول. وبلحار بعد آخر ماذا نقول؟ عفوا، بلحار بعد نقول له إيجاد، وبلحار بعد آخر نقول صدور. إيجاد وصدور، كل ما كان قد لوحظ فيه المبدأ مبدأ للعلة قيل إيجاد، وكلما كان قد لوحظ المبدأ بلحاظ المعلول قلت ماذا؟ خلينا نلبس هدوم، واضح الفارق؟ طب يفترض الانتزاع، الانتزاع شو معناه؟ الانتزاع المقولة ذات الإضافة، المقولة ذات الإضافة الذي تكون في سياق المعقول الثاني الفلسفي، الذي تكون في سياق المعقول الثاني الفلسفي. كلمة ستبقى إن شاء الله غير. الحمد لله.